الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر ومحمد بن جعفر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنهم كانوا يجهرون في القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يجهرون بالبسملة. واحتج بهذا الحديث من قال بأنه لا يجهر بالبسملة، وأن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أن البسملة ليست من الفاتحة، وكذلك أيضا أنه لا يجهر بها في القراءة، بل يسر بها في القراءة، إلا أن الإمام مالك قال: لا يجهر بها ولا يسر. الإمام مالك يقول: لا يجهر بها ولا يسر. فأنس صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في الصلاة في قراءة الفاتحة لا يذكرون البسملة، لا يجهرون بالبسملة. وهذا أيضا قول هؤلاء الخلفاء الراشدين أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة، وهذا القول هو الراجح، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أكابر الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون بالبسملة. سيذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث أو حديثاً ممن احتج به ممن قال بقراءة الفاتحة والجهر بها. ثم ذكر في هذا السند الثاني فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس، أن قتادة مدلس، في الرواية الأولى لم يصرح بسماعه من أنس، فذكر هذا السند الآخر الذي فيه تصريح قتادة بالسماع. قال شعبة: قلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يعني في دعاء الاستفتاح، أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا السند يعني منقطع، فعبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر. والإمام مسلم يعني ساق هذا الحديث ولم يرد خبر عمر أو أثر عمر، وإنما أراد ذكر حديث أنس، فذكر أثر عمر عرضاً لا قصداً. وأثر عمر قد روي موصولاً عند ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني من طرق عن الأسود بن يزيد قال صليت خلف عمر ابن الخطاب فسمعته يقول، وذكر هذا الدعاء كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. ثم ذكر حديث أنس أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي في الصلاة في قراءة الفاتحة يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. قال وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. هنا ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أنس في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بنزول سورة الكوثر عليه، قال بينما نحن ذات يوم بين أظهرنا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فأغفى إغفاءة يعني نام نومة أو نعسة، ثم رفع رأسه متبسما، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخرها. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الكوثر؟ أو قال أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فأخبر أنه نهر وعده الله عز وجل إياه. فهذا الحديث استدل به من قال بأن البسملة آية من الفاتحة، أن البسملة آية من الفاتحة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الله عز وجل أنزل عليه سورة الكوثر قرأ البسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قالوا هذا يدل على أن البسملة تعتبر آية من كل سورة ومنها الفاتحة، تعتبر آية من كل سورة ومنها الفاتحة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به بعض السلف. والأرجح والله أعلم أن البسملة إنما يؤتى بها أو تقرأ لافتتاح السور وليست آية من الفاتحة ومن كل سورة، ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الحديث هنا لم يذكر البسملة، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرت. أول ما ذكر من الفاتحة الحمد له، الحمد لله رب العالمين، فدل أن البسملة ليست بآية. ومن قال بأنها آية استدل ببعض الأحاديث منها ما هو صحيح وليس بصريح كهذا الحديث. هذا الحديث صحيح لكن ليس بصريح بأن البسملة آية من سورة الكوثر أو كذلك من سورة الفاتحة. ومنها ما هو صريح لكن ليس بصحيح كحديث أم سلمة في السنن أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ البسملة قالت وعدها آية، لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. وأحاديث عدم ذكر البسملة صحيحة، وكذلك أيضا هي أصرح في الدلالة على أنها ليست بآية. وعلى كل فقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وقال بالقول الآخر كذلك جمع من أهل العلم. وفي هذا الحديث كذلك فضيلة هذه السورة التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من إعطائه الكوثر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكوثر نهر وعده الله عز وجل إياه في الجنة، وهو يمد يعني بميزابين من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما ورد في الأحاديث، وكذلك يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا فسره قال هو يعني خير نهر وعدنيه ربي خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي، أن الكوثر نهر يصب من الجنة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك إثبات الحوض وهو مجمع الماء الذي أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام وتسقى منه أمته يوم القيامة. وبهذا قال أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع والهوى كالمعتزلة وغيرهم، وأن هذا الحوض عظيم وكبير فآنيته عدد النجوم يعني نجوم السماء، وهذا يدل على عظم هذا الحوض، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وآنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ منها أو بعدها أبدا. وفيه كذلك أن أناسا يذادون عن الحوض ويمنعون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي يعني هؤلاء من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، كما جاء بالروايات الأخرى والأحاديث الأخرى أنهم غيروا وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهؤلاء الذين يذادون من ارتد عن الإسلام وكذلك أيضا أهل البدع والأهواء، فإنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن الحوض حوضان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. أما حوض الدنيا فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته، فمن نهل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها فإنه سيرتوي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن لم يرتوي منها ولم يرفع بها رأسا وخالفها وعارضها فسيحرم من الارتواء من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.